أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأعظيم وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قبل الولوج إلى صلب المطلع، نعود لنقول إن الحالات المتصورة في التعارض، في الأدلة القابلة للتعارض، ولا أتكلم هنا عن فروض تجريدية بدوية، هي فروض ثلاثة أو حالات ثلاثة. الحالة الأولى أن يكون الدليلان قطعيي الصدور. الثانية أن يكونا ظنيي الصدور. الثالثة أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. في قطعيي الصدور، إما أن يكونا قطعيي الظهور أو غير قطعيي الظهور أو أحدهما قطعي والآخر غير قطعي، وهذا واضح. إذا كانا قطعيي الصدور فلا معنى للتعارض على مستوى حجية السند، كما لو سمعت بنفسي أنا الحديثين من الإمام عليه السلام مباشرة. إذا كانا قطعيي الظهور مع كونهما قطعيي الصدور فهذه حالة متصورة، يمكن أن يكون كل منهما نصف المطلوب ولا يقيسن أحد الأمر هنا على التعارض في الدليلين العقليين القطعيين، إذ قد يكونا قطعيي الصدور والظهور لكن ليسا قطعيي الجد، بأن يكون أحدهما صدر جدا والآخر صدر تقيت مثلا، أو لسبب آخر. نعم، لا نتصور القطعية من جميع الجهات، يعني صدورا وظهورا وجدا، هذا غير متصور، لأن هذا قطع بالمتنافيين ولا يمكن القطع بالمتنافيين، لأن معنى قطعية الصدور مع قطعية الظهور مع قطعية الجد أننا نقطع أن الإمام بين الاثنين لبيان حكم الشرع الواقع وهما متضادان او متناقضان، وهذا غير مع التحفظ على عصمتي بلا شك ولا ريب. فهذه حالة غير متصورة. اذا كانا مجرى لأصالة الجد مع كونهما قطعيي الظهور، بعدنا في قطعيي الصدور، فلا شك ولا ريب في أن الجهة التي تغرب هنا أصالة الجد في كل من الدليلين، ولا يمكن التمسك بأصالة الجد فيهما معا ولا في أحدهما بعينه، وهنا يقتصر التعارض على مستوى أصالة الجد جهة الصدور. إذا كان أحد الدليلين قطعي في أصالة جده والآخر مشكوك، لا شك ولا ريب أن القطع من جميع الجهات هو الذي يثبت، ما بده كلام، يعني مع أن دليل حجية تعبدي هنا عندنا قطع في قطع في قطع، صدورا ودلالة وجد،
هذا واضح.
أما إذا كان في قطعيي الصدور أحد الدليلين قطعي الظهور والآخر ظني الظهور، لا شك ولا ريب أيضا في أن القطعي صدورا وظهورا مقدم على الظني ظهورا، ذلك أنه لا يوجد دليل حجية إلا دليل حجية الظهور. ولا شك أن دليل حجية الظهور لا يشمل ظهورا خالف ظهورا قطعيا كما هو واضح، مش يسقط بالمغالبة، يسقط بالتخصص أساسا، لأن دليل حجية الظهور لا يشمل هذه الحالة، هذا تخصص مش تخصيص أساسا. لا طمع تفسير عقلائية على العمل بظهور ظني في مقابل ظهور قطعي كما هو واضح إذا كان قطعيين طبعا من حيث الانتساب، هذا محل الكلام. ولا تصل النوبة هنا للتشكيك في أصالة الجد أو الحديث عنها بطبيعة الحال، إذ الأصل في كليهما أن يكون قد صدر جدا كما هو واضح. الحالة الثالثة أن يكونا ظنيا ظهور مش قطعيا الظهور، طبعا التعبير بالظهور المقصود الدلالة هنا، وإلا الظهور دائما ظني. هنا لا شك ولا ريب في أن كليهما يحتاج إلى دليل حجية الظهور، ودليل حجية الظهور يشمل كل واحد منهما، فيختصر في التعارض والتنافي بين الدليل على دليل حجية الظهور. ولا معنى للقول بالسريان إلى دليل حجية السند، لأن المفروض أن السندين قطعيان كما هو واضح، فيقتصر حينئذ في التنافي والتعارض على حجية الظهور. هوني في بعض التفاصيل يا إخوان، أن يكون أحدهما مثلا قطعي الظهور ظني الجد، يعني نجري في أصالة الجد، الثاني ظني الظهور قطعي الجد، ما عندي شك أنه صدر جدا من المولى، إذا ظني الظهور والجد بعد ذا كلام. هل نلحظ أصالة الظهور في أحدهما مع أصالة الجد في الآخر، أم أننا نحسم الأمر على مستوى أصالة الظهور باعتبار أن الظهور يحتمل التأويل ولو كان صادرا جدا قطعا؟ لا يقصد من أصالة الجد تصير الظهور ظهور قطعي في طبيعة الحال، بل أيا كان المراد من الظهور هو صدر بداع الجد، هذا معنى أصالة الجد. لا شك ولا عيب إذا أمكن التوفيق عرفا على مستوى الظهور لا تنتهي المسألة إلى أصالة الجد، لكن هنا ينبغي أن يقال بأن الدليل الظني الظهور لا يخلو من إحدى حالتين، إما أن يكون قابلا للتأويل أو غير قابل للتأويل، وحيث وجد دليل قطعي في مقابله فإذا كان قابلا للتأويل مع كون أصالة الجد فيه قطعية، مع كون الجد فيه قطعية لا بد من تأويله لصالح الدلالة القطعية كما هو واضح، وهذا يصبح من المتشابهات التي ترجع إلى المحكمات المقام، وإن لم يكن من الإصطلاح القرآني هنا، لكن على كل حال لا شك ولا ريب بأنه مورد له. هذه خلاصة الفروض الأساسية وعليها نقيس بقية الفروض. الحالة الثانية الرئيسية هي ما لو كانت دليلان معا ظنيي السند، يعني كل منهما بحاجة إلى حجية الصدور.
لا شك أن التنافي إنما يكون مبدأه الظهور، لأن التنافي ما له معنى بين الأسانيد، ما له معنى سواء اتحدت الأسانيد كلاهما علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن زرارة عن الإمام، أو واحد عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن زرارة عن الإمام عليه السلام، والآخر عن علي بن إبراهيم عن ابن مهران عن فلان إلى آخره، أو محمد بن يحيى عن ما في شيء اسمه تنافي بين الأسانيد بما هي يا إخوان، هذا واضح. إنما يكون التنافي دائما بين الأدلة بسبب مدلولها، ما هو واضح الناشئ من دلالتها من ظهورها. يعني إذا كان الدليلان ظنيي السنة فطارة يكونان قطعيي الظهور، قطعيي الدلالة غير قابلة للتأويل، هذا قطعي ولا قطعي. وهنا لا شك ولا ريب أن مركز التعارض ودليل السند. بأي معنى؟ لما التعارض بيكون بين الدلالات كيف بتقول التعارض مركزه السند؟ واضح الجواب، مركزه السند بمعنى أنه لا نتعقل التعبد بكل من السندين، لأنه تعبد بالمتنافيين قطعا، هذا واضح ما بيكون كلام. أما إذا كانا ظنيي الظهور فلا شك ولا ريب أن نتعقل التعارض في أصالة الظهور، دليل حجية الظهور. لكن الكلام في أن التعارض في دليلي حجية الظهور هل يقتصر فيه أو دليل حجيتي الظهور صغرويين على دليل حجية الظهور أم يسري إلى السند؟ المقولة المعروفة والمشهورة عند الأصوليين التي لا أعرف مشككا فيها أصلا أن التعارض يسري من الدلالة من الظهور إلى الصدور، وفسرنا نحن سابقا المقصود من السريان، معنى السريان عدم تعقل التعبد بشيء لا ينتهي إلى أثر عملي، وهذا واضح أصلا. إذ معنى حجية الصدور عند العقلاء الذين أمضي ارتكازهم وسلوكهم هو التطرق لإثبات ظهور القابل للتنجيز والتعذير للأمر والنهي، والأدلة اللفظية وردت كلها بصيغة التصديق، تسليم، عدم التشكيك وإلى ما هنالك من هذه التعابير المفتاحية. واضح جدا أن التشكيك والتسليم وما إلى آخره إنما يكون لحظ المفادات، ما هو واضح. وحجية الصدور لأجل المفاد، وعلى هذا الأساس حيث لا يكون هنالك مفاد أو يكون ولا يكون قابلا للتنجيز والتعذير، لا عطى له بجهة من الجهات بالشارع بما هو شارع، بالمتعبد بما هو متعبد، لا معنى سألوا بارتفاع الموضوع جيد. إذا كان الأمر على هذا المنوال فهذا هو معنى السريان، بمعنى أنه لا يثبت أساسا أن هذا الكلام صادر، إذ لم يثبت صدوره إلا بدليل حجية. هذا المقدار من الكلام ذكره المحققون وجروا عليه، وهو كلام صحيح سليم ما في شك. لم أجد سوى الشهيد الصدر رضوان الله عليه هنا حاول أن يفدلك في المطلب، يعني فقال نحن نتصور حجية السند على ثلاثة أنحاء.
نحو الأول أن يكون معنى حجية السنة، حجية المجموع من السمر والظهور، حجية واحدة مو حجية تامة، المجموع بما هو مجموع. وهذا النحو هو النحو الصحيح، يقول صريح كلامه: التقدير الأول الجزء السابع لحد تقرير سيد الهاشم 233، وهو التقدير الصحيح أن تكون حجية كل من سند الرواية ودلالتها ثابتة بجعل واحد يثبت حجية المجموع بنحو الاعتبار. هذا لأول وهلة قد الشخص يقول يمكن تعبير مجرد تعبير حجية المجموع، ممكن المقصود أن حجية السند مشروطة بترتب الأثر العملي على الدلالة، فيكون المقصود التقييد والاشتراط اللبني، وإلا لا معنى لحجية السند. لكن هو أفصح أن هذا ليس هو مقصوده. ليش؟ بأي دليل؟ بدليل أنه جعل تقديرا ثانيا وثالثا. طيب بناء على هذا التقدير والصح، واضح جدا أن التضليل مش من باب السريان أساسا، إذ المجعول حجية واحدة لمجموع السند والظهور. وإذا كان المجموع حجية واحدة فلا شك ولا ريب أنه حيث لا يسلم جزء من أجزاء الموضوع لا تكون الحجة حج. هذا معنى ذلك، لأن الحجة مجعولة كحكم شرعي إلهي رباني على المجموع من حيث المجموع، حيث لا يسلم المجموع فلا معنى للحجية للكل. إذا الحجية لم تثبت على الجميع، ثبتت على المجموع. هذا واضح كنتيجة. التقدير الثاني بحسب ذكري، الاحتمال الثاني أن تكون حجية السند مستقلة وغير مشروطة بحجية الظهور، أي يكون مفاد دليل الحجية التعبد بأصل الصدور من دون أن يكون ناظرا بمدلوله المطابق إلى مفاد الرواية، ويكون دوره الحكومة الظاهرية. ليش ظاهرية؟ لأنه تعبد، فيكون دليل حجية السند حاكم على إثبات كلام المعصوم، فيثبته ويثبت أن هذا الكلام الذي يقوله زرارة نقرا عن الصادق عليه السلام هو كلام المعصوم، فيحقق فردا تعبديا. هذا معنى الحكومة الظاهرة، من ظاهرية من كلام المعصوم عليه السلام على دليل حجية الظهور. بمعنى لأنه دليل حجية الظهور موضوعه كلام الصادق عليه السلام، نحن مش أمام كلام الصادق، نحن أمام كلام ينسبه زرارة إلى الصادق عليه السلام، فهو مش مصداق حقيقي لموضوع حجية الظهور، هو مصداق تعبدي لموضوع حجية الظهور، وإنما كان مصداقا بدليل حجية السند. من هذا الباب صار حكومة، بمعنى إحراز صغرى ذلك الدليل تعبدا. فشو بتكون؟ بتكون حجية السند معناها أنها حجية مستقلة عن حجية الظهور. حجية الظهور تدل على حجية ظهور من كلامه قابل للحجية، الله أو الناطق عنه المعصوم عليه السلام. ومعنى حجية السند أن السند له حجية مستقلة تثبت صغرا تعبدية لظهور كلام المعصوم عليه السلام، فيكون مصداقا تعبديا لدليل حجية الظهور. واضح الكلام؟ وفرع على هذا الكلام تفريعا، وهو أنه في مثل هذا لا مانع من القلب حجية السندين معا،
كل واحد يثبت صغرى من الصغرين، وتترتب آثار الصدور على كليهما. وإذا ترتبت آثار الصدور ثبت ظهوران تعبديان. هذا الظهوران التعبديان لا يمكن التحفظ عليهما بتمامهما، لكن يمكن أن نتحفظ على جزء من دلالتهما، يمكن أن نتحفظ على دلالتهم في ظنهما، مثل الدلالة الالتزامية التي يتوافقان عليها بناء على عدم تبعية الدلالة الالتزامية المطبقية في الحجية وإن تبعتها في الانعقاد. هذا سيأتي في بحث الثالث. فلا يسقط السندان من حيث الأساس بالكامل. الاحتمال الثالث الذي يذكره أن تكون حجية السند مستقلة جعلا عن حجية الظهور، ولكنها مقيدة بحجيته، بأن تكون الحجية من الحجة من الأسانيد ما يكون على تقدير ظهوره حجة بحسب الظهور. هذا الاحتمال الثالث. ثم يرتب على هذا، ما مش شرط يرتب كله، مو هذا المهم. اللي أريد أن أقوله أنه ما الفرق بين الثاني والثالث؟ في فرق غير التغيير في التعبير يا إخوان. إذ لنا أن نسأل أنه على التقدير الثاني جنابكم قلتم بأن حجية كل من السندين حجية مستقلة، فقط وفقط هو يشكل حاكما على دليل حجية الظهور فيثبت مصداقة تعبدية بنحو الحكومة الظاهرية. نسأل، ما معنى الحجية المستقلة سيدنا؟ إذا كان مقصودكم من الحجية المستقلة يعني هو حج على كل حال وحيث يمكن تحقيق مصداق للظهور يحقق بنحو الحكم الظاهري، حيث لا يمكن لا يحقق، هذا لا أنت ولا نحن ولا أحد يقبل به، إذ يكون حينئذ حجية السند حيث لا يكون هنالك صورة تعبدية محكومة، ها؟ يكون له ما له معنى، شو له معنى التعبد في السند؟ وإذا مقصودكم لا حجية مستقلة دورها الحكومة الظاهرية فهي حجية مستقلة حيث يكون هنالك ظهور، هذا ليس شيئا غير التقيد. شو يعني؟ ما معنى حجية مستقلة؟ معنى الحجية المستقلة أنه حجة السند على كل حال، يعني ليس لشيعتنا أن يشككوا فيما يروي بل كلمة عنا ثقاتنا بتصير مطلق ما يروي ثقاتنا ليس لكم أن تشككوا فيه حتى لو لم ينتهي إلى التنجيز والتعديل والتعبد. حتى لو مش هذا مقصود ولا أحد يقصد بهذا. طيب نسأل الشهيد الصالح بناء على التقدير الثاني، هل يمكن تصور حجية مستقلة من دون حكومة فعلية بمعنى تحقيق صغرى ظاهرية لدليل حجية الظهور أو لا يمكن؟ الجواب قطعا لا يمكن. إذا لا يمكن إذا ما حجية مستقلة هذه، هذه مشروطة بذاك في الحقيقة، مشروطة بأن يكون هنالك دليل محكوم وهو أن يكون الراوي ينقل كلاما قابلا للتجهيز والتعبير، دوره أنه يحقق صورة حجية الظهور، فهو مشروط بهذا. إذا أنا بقدر ما حاولت ما تعقلت فرقا بين التقدير الثالث بالدقة، وراجع وتأمل على التقدير الثالث مو مهم كيفية التقييد، حجية السند مستقلة عن حجية الظهور، يعني لها دليل مستقلة بهذا المعنى
ولها جعل خاص. غاية الأمر حجتان مترابطتان. يعني أنا أجعل السند حجة إذا وجدت حجية الظهور، إذا وجدت حجية الظهور لا أجعل السند حجة. طب نسأل، نسأل على هذا أيضا، نسأل نقول إذا كان الظهور حجة أو وجد ظهور حجة فالسند حجة. إذا بدنا نكيفها هذه، بدنا نقرشها كما يقال، ها؟ كيف يكون هناك ترابط بين حجية السند وحجية الدلالة غير تحقيق الصغرى اللي عبر عنها في التطبيق الثاني بالحكومة الظاهرية؟ في غير هذا معنى حجية السند هنا أنها تثبت أن هذا القول هو قول الصادق عليه السلام تعبدا، وهذا معناها، هذا معناها. فما اسم حجية مستقلة؟ فلتكن، أنا مش هدف النقاش في اللفظ يا أخوان أبدا. ولذلك نحن لا نتعقل فقط بين الثاني والثالث، وكل منهما يحتاج إلى تعديل على مستوى الصياغة. هذا أول إشكال. إشكال الثاني، أنا ما استطعت أن أفهم حقيقة يا إخوان أنها حجية واحدة مجموعية. هذا اللي اقتربه وقال وهو الصحيح الشهيد رضوان الله عليه، تقدير الأول، شو يعني حجية واحدة مجموعية؟ الحجج إنما تكون حجج على موضوعاتها. حجية السند موضوعها السند، حجية الدلالة موضوعها الدلالة. فإذا وجد موضوعان وكل منهما حجة، يتصور بأحد نحوين، إما أن الموضوعين حجية كل منهما مستقلة عن الآخر أو مرتبطة بالآخر، مشروطة مقيدة، مو مجرم التعبير، مرتبطة بحيث لا نتصور حجية أحدهما من دون حجية الآخر. لا شك ولا ريب أن السند هنا موضوع للحجية، غير موضوعية الظهور للحجية، موضوعان وحجتان. لا شك أيضا أن السند والدلالة والمدلول ليس موضوعين مستقلين عن بعضهما، إذ لا معنى لحجية السند لو لم يكن هنالك دلالة أو حجية دلالة كما هو واضح. فهما حجيتان مترابطتان. أما أن يقال حجة واحدة يعني في جعل واحد للمولى جعلت على المجموع، ما عندنا تركيب حقيقي هنا حتى يبقى المجموع، ها؟ الحجية أمر اعتباري بيد الشارع، والمجموع عنوان اعتباري، وهكذا شيء لا يمكن أن نصير إليه إلا إذا وجد دليل واضح عليه. والمفروض أن العمدة في الحجج في باب الأسانيد وفي باب الدلالات هو الصيغة العقلائية. بعضهم قال دليل العقل، دليل العقل ما يصب على مجموع، على جمع انتزاعي، ها؟ على ثبوتي وإثباتي واحد. وإذا كان الدليل هو هذه الظهورات مثل مفهوم آية النبأ أو قرآني أو روائي، فمن الواضح جدا أننا حتى لو قلنا هي تأسيسية مش بس إنبوائية للصيغة العقلائية، لا شك ولا ريب في أنها واردة بلسان الاحتجاج بالسند للتوصل به إلى إثبات الدلالة، حجية الدلالة. أي من الدلالات حجة وأي ليس بحجة يحتاج إلى استئناف بحث هناك نستدل عليها، إذ البعض قد ينكر حجية بعض الدلالات والبعض قد يقبل، كما فصلوا في حجية ظواهر القرآن مع الروايات، كما فصلوا في حجية المشافه مع غير المشافه، كما فصلوا في حجية مضمون الوفاق أو غير مضمون الخلاف أو لا هذا ولا ذاك، ولو في بحث حجية الظهور نحن تعرضنا لكل هذه التفصيلات، والأصوليون كلهم تعرض. على هذا الأساس لا معنى بالدقة للتقدير الأول، ولا معنى للفصل بين التقديرات الثاني والثالث، فننتهي في الحقيقة إلى أنه بمقتضى منطق الأمور لا يوجد إلا التقدير واحد،
فهذا هو الذي جعل الأصوليين كلهم لا يقسمون مثل هذا التقسيم، وهو أنه يوجد موضوعان لدليل الحجية، يوجد موضوعان للحجية كل منهما له دليل قد يتحد وقد يختلف. إذا بعض الناس كان دليلهم على حجية خبر الواحد الأدلة اللفظية ودليلهم على حجية الظهور صيغة عقلائية، دليلان مختلفان. ومن جعل الدليل في كليهما العمدة الصيغة العقلائية كما هو الصحيح، فالدليل واحد، مو مهم دليل واحد، نوعية الدليل واحد، لكن انعقاده على الثنات شيء آخر، على الظهور شيء آخر. ثم لا شك ولا ريب عند أحد أن هذين مترابطان بدليل الحكمة، إذ لا معنى لشيء اسمه حجية السنة من دون أن يستطع به إلى مفاد قابل للتجهيز والتعديل، فهما مشروط أحدهما أو مقيد أحدهما بالآخر ومرتبطان. فإذا تقيدا وارتبطا عدنا إلى الكلام المشهور والمعروف حينئذ. غريب أنا اللي أغرب من التقسيم عندي هو ترجيح الشيخ الصدر للتقدير الأول، وهو جعل حجية للمجموع من حيث هو هو، لأنهما شيء واحد، يعني حول الحجتين إلى حجة واحدة منصفة على المجموع. هذا يحتاج إلى مؤونة إضافية لا يقتضيها لا دليل الحكمة ولا لدينا دليل لفظي أو إلى ما هنالك اقتضى شيئا من هذا القبيل. كما هو واضح تتمة الحديث تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه الطاهرين. الله أكبر.